لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من آداب الغيبة المرتبطة بغيبة الإمام المنتظر أرواحنا فداه طلب التشرف بلقائه. قد تسأل كيف يكون طلب التشرف من آداب الغيبة؟ لنتصور أننا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام ولا نفكر بلقائه، وليس ذلك كاشفا عن الخلل في العلاقة به عليه السلام. نحن الآن في عصر سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين الإمام المنتظر أرواحنا له الفداء، من الطبيعي جدا أن نلح على طلب التشرف بلقائه، أما أن لا نفكر بذلك ونحن نعلم أنه ممكن، أو نفكر به بشكل باهت وضعيف، فإن هذا يكشف عن ثغرة لابد وأن تسد في مجال العلاقة بوصي رسول الله وولي الله الأعظم. حول إمكانية الرؤية أصلا، هل يمكن أن نتشرف بلقائه عليه السلام؟ لا بد من التوضيح أن هناك شبهة طرحت في هذا المجال وتعاظم انتشارها إلى حد أن بعض العلماء أحيانا يشككون في مسألة رؤية الإمام عليه السلام، ولدى التحقيق نجد أنه لا مبرر على الإطلاق لهذا التشكيك، ومن يشكك فالسبب أنه لم يرجع إلى ما قاله علماؤنا الأعلام، ولم يحاول أن يدقق في الروايات ليخرج بالنتيجة النهائية. منشأ شبهة أننا لا نستطيع أن نرى الإمام عليه السلام في الغيبة الكبرى، منشأ هذه الشبهة الفهم الخاطئ لتوقيع السمري. المراد بكلمة توقيع في مصادرنا ما خرج من الناحية المقدسة، أي ما صدر عن الإمام عليه السلام من رسائل إلى أشخاص معينين. من هذه الرسائل رسالة إلى آخر السفراء الأربعة السمري، هذه الرسالة معروفة بتوقيع السمري، ورد فيها: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، وفي بعض النسخ الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب ومفتر، كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا التوقيع فهمه البعض دون تحقيق أنه ينفي إمكانية التشرف بلقاء الإمام عليه السلام في الغيبة الكبرى، ولكن الحقيقة الواضحة تماما والنتيجة التي لا نجد غيرها عندما نرجع إلى كلمات علمائنا الأعلام، أن هذا التوقيع لا علاقة له بنفي المشاهدات التي لا تقترن بادعاء النيابة الخاصة، ولا علاقة له بالمشاهدة التي تجتمع مع كون الإمام عليه السلام بالغيبة الكبرى، لأنه هو غائب الغيبة الكبرى إلا أن شخصا رآه، لأن هذا التوقيع في معرض نفي هذين الأمرين، في معرض نفي النيابة الخاصة بعد السفير الرابع، ونفي الظهور قبل السفياني والصيحة. على هذا أجمعت كلمات علمائنا الأعلام، بحيث أننا نجد في قائمة ممتدة من زمن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى عليهما الرحمة إلى زمننا هذا أسماء كبار العلماء الذين صرحوا بوقوع رؤية الإمام عليه السلام وعدم المنافاة بين الرؤية وتوقيع السمري. أستثني فقط الشيخ الطوسي والسيد المرتضى حيث تحدث عن إمكان الرؤية ولم يتحدث عن وقوعها. العلماء إذن مجمعون على إمكان الرؤية، ومن عدا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى عليهما الرحمة يتحدثون عن الإمكان والوقوع. من جملة العلماء الذين تحدثوا عن عدم المنافاة بين توقيع السمري ومشاهدة الإمام عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى السيد بحر العلوم رضي الله تعالى عليه، كذلك العلامة المجلسي، كذلك المحقق الأردبيلي، حيث صرح في كتابه حديقة الشيعة بأنه ذكر وجه عدم التنافي بين قصص التشرف بلقاء الإمام عليه السلام وبين توقيع السمري، ذكر ذلك في كتابه المسمى بالنص الجلي في إمامة مولانا علي عليه السلام. كذلك نجد أن مصادرنا الأساسية تضم الكثير الكثير من قصص التشرف بلقائه عليه السلام، ووجود هذه القصص في المصادر المعتبرة يكشف عن رأي هؤلاء المؤلفين العظماء في مسألة التشرف بلقاء الإمام عليه السلام. بل هناك استخارة يرويها الشهيد الأول عن العلامة الحلي عن والده عن السيد رضي الدين الآوي الذي يمدحه السيد ابن طاووس كثيرا وقد آخاه، عن السيد الآوي عن الإمام المنتظر أرواحنا فداه. ومن الواضح أن نقل مثل الشهيد الأول ومثل العلامة الحلي ووالده لهذه الاستخارة يكشف عن اعتقادهم بمسألة الرؤية، بالإضافة إلى أن هناك بعض القصص تنسب لي بعضهم قصص التشرف. مسألة الرؤية إذن مسألة أكثر من ممكنة، وإنما هي واقعة، وينبغي أن لا نحرم أنفسنا على الأقل من ثواب الحنين إلى الإمام والتشرف بلقائه، الإلحاح في مسألة التشرف. ثم إن مضامين الأدعية واضحة في ذلك. اللهم أرني الطلعة الرشيدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ أن يصر المؤمن على التشرف بلقاء إمامه هذا أمر طبيعي جدا، وخلافه هو الأمر المستهجن. هناك أعمال ورد أنها سبيل للتشرف بلقائه عليه السلام، وبالتأكيد يبقى أهم عمل هو التقوى، أن يحرص المؤمن على أن يكون مطيعا لله عز وجل ليرضى عنه ولي الله. لا يمكن أن يرضى الإمام عليه السلام عن شخص مصر على ارتكاب المعاصي. نجد مثلا في بعض قصص التشرف بلقائه أن الإمام عليه السلام يقول لمن رآه: قل لفلان الذي يطلب لقائي إذا جاهد نفسه وكسرها كما جاهدت نفسك وكسرتها وهزمتها وتغلبت عليها فإني أنا آتي إليه، ولا داعي أن يتعب نفسه آنذاك فيأتي إلي. المهم أن ينجح الإنسان في ميدان جهاد النفس، بالإضافة إلى أهمية التقوى والاهتمام الجاد بسفر الآخرة وتهذيب النفس في مجال التشرف بلقائه عليه السلام. هناك أعمال عبادية ورد أنها طريق لهذا اللقاء. من جملة هذه الأعمال المواظبة على عمل ما، لم يحدد هذا العمل، لمدة 40 يوما بهدف التشرف بلقائه عليه السلام. أيضا ورد ذكر عمل الاستجارة كطريق للتشرف بلقائه عليه السلام. عمل الاستجارة يعني زيارة سيد الشهداء عليه السلام 40 ليلة جمعة عن قرب، يعني يذهب إلى كربلاء الزائر. عمل آخر زيارة مسجد السهلة 40 ليلة أربعاء، أو زيارة مسجد الكوفة، أو أي مسجد جامع آخر 40 ليلة جمعة، كل ذلك بهدف التشرف بلقائه عليه السلام. أيضا من جملة الأعمال التي ورد أنها طريق للتشرف بلقائه عليه السلام المواظبة على زيارة سلام الله الكامل التام الشامل. كذلك الدعاء الذي يدعى به بعد كل فريضة، هذا الدعاء اسمه دعاء العهد الصغير، وهو غير دعاء العهد المعروف وإن اشترك معه في أكثر الألفاظ. ذكر هذا الدعاء في كتاب مكيال المكارم جزء الثاني صفحة 4، نقلا عن بحار الأنوار جزء 86 صفحة 61، كما ذكر في بعض المصادر الأخرى. وقد ذكر السيد الجليل ابن باقي في مصباحه بأنه من قرأه رأى الإمام عليه السلام. هناك أعمال ذكر أنها طريق إلى التشرف بلقائه، إلا أن الأساس كما تقدم هو الإصرار على التقوى وتهذيب النفس. أذكر هنا ثواب من صام 20 يوما. أورد السيد عن الشيخ الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صام 20 يوما من شعبان كان له من الثواب أمر كبير جدا. ذكر ثوابا يكفي أن نكون فكرة عن أن من صام 17 يوما أغلقت عنه أبواب النيران، من صام 18 يوما فتحت له أبواب الجنان، من صام 19 يوما أعطي 70,000 قصر من الجنان، من صام 20 يوما طبيعي أن يكون ثوابه أكثر، ولن أدخل في التفاصيل. صلاة الليلة 21 أورد السيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة 21 من شعبان 8 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد والمعوذتين كتب الله له بعدد نجوم السماء من الحسنات، ويرفع له بعدد ذلك من الدرجات، ويمحو عنه من السيئات بعدد ذلك. هذا الثواب العظيم لصلاة الليلة 21. الصلاة ما هي؟ هي عبارة عن 8 ركعات، يعني كل ركعتين لحال، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة والمعوذتين مرة، يعني قل أعوذ برب الفلق مرة وقل أعوذ برب الناس مرة. هذه الصلاة ثوابها هذا الثواب العظيم الذي تقدم. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك من النبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.